الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن يعيده علي.
هذا الشعبي محمد بن شراحيل المعروف بالشفع والضبط والإتقان، ما قال عنه إلا أنه ما كتب سوداء على بيضاء، وذكر عنه في كتب تواريخ الأدب أنه إذا دخل الأسواق وضع أصبعه في أذنه يسجل أي شيء يمر، ما يفوت شيء، ما يفوت شيء، ذلك هو الله يطمئن. وما كتب سوداء في بيضاء، الناس تعرفون الآن حتى فيما بين الإخوان والأقران والشيوخ والتلاميذ وغيرهم، هذه هبة من الله جل وعلا، يتفاوتون. اثنان من الأقران يقرأني كتاب واحد في مدة واحدة، مجلد في أسبوع، تسأل هذا ماذا أدرك من هذا الكتاب؟ أجد مثلا هذا أدرك 10%، وهذا لا يذكر شيئا بته، وهذا أدرك 70-80%. وبعض الناس يحفظ من أول مرة فيقول مسح ضوئي في آن ما، كنت أنت شعبي ما كتب سوداء على بيضاء، لكن مع أن الحفظ ملكة غريزة ثابتة، قوتها وضعفها في البداية من الله جل وعلا، نعم، ثم بعد ذلك يكون القدر الزائد على ذلك مكتسب كغيرها من الغرائز. فهناك من الغرائز وهو جبلي، ومنه ما هو مكتسب يزيد مع التمرين والتدريج، والأساس والمدار على النية الصالحة خالصة مع التقوى. اتقوا الله وعلمكم الله. يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه بعصر. قد يكون قائل أنه شاهد بعض العصاة تحفظون كثير من الحوائط قوية جدا، وبعض الأخوة الصالحين يمكن أدخل مع هذا يتعامل مع هذا، ما يفعل شيء. نقول هذه الأمور مقدرة من الله جل وعلا، والله جل وعلا هو المبطل، إن صلاة من باليد، لكن الإنسان يبذل السبب، فعليه بذل السبب الأكثر، ويغتنم وقت الفراغ وراحة البال وعدم المشاغل قبل السيادة، يغتنم هذا في الحفظ والفهم وتعلم العلم في جميع فنونه وما يحتاج إليه طالب العلم. ما إذا انشغل الأسرة، انشغل بالمعيشة، انشغل بناء البيت، تأمين السيارة، تربية الأولاد والروابط والعلاقات الاجتماعية، لا شك أن هذا له أثر كبير على الحفظ بل وعلى الفهم. وإن كان الماوردي يقرر أن الحافلة ما تزيد ولا تنقص عند الكبير والصغير سواء، يعني شان عمره 10 سنوات، 15 سنة، 20، 30، 50، 70، واحد، وهذا خلاف ما عليه عامة أهل العلم. هو يقول الغريزة واحدة، لكن المؤثرات، الموانع، الأسباب تختلف من وقت إلى وقت، لكن هذا الواقع يرده، الواقع يرده. الإنسان يجد من نفسه أحيانا الظروف واحدة، اليوم هذا وغدا أو بعد سنة أو سنتين، يجد الإنسان في أول الأمر سهل أن يحفظ ورقة في مجلس، يحفظ ورقة، لكن قد يصعب عليه فيما بعد حفظ آلة، لا سيما إذا ترك الحفظ مدة طويلة ثم عاد إليه، هذا يصعب عليه، يحتاج إلى من جديد، يبدأ من جديد. والإنسان ما يرد كلام الماوردي أن الإنسان يذكر ما حفظه في الصغر، يذكر ما حفظه في الصغر، لكن بعد ذلك بعد مدة 15 سنوات وإن حفظ وأتقن في وقت، لأنه إلا متابع المراجعة والمذاكرة يفوت تفلت. الذين درسوا في العلم الشرعي في المعاهد العلمية والكليات الشرعية ثم ذلك ما بعد ذلك من المراحل يذكر ما قرأه حفظه في المعهد أكثر مما حفظه مجهد، وإن كان هذا أقرب اتفق عليه، اتفق عليه. ما أعرف كثير من طلاب العلم والعلماء من هو عائش الآن على ما درسه في المعهد. نعم العلم يعني التصور يكون أوضح، لكن مع ذلك العبارة وحفظها يذكر ما حفظه في الصبا أكثر مما حفظه في الكبر، والحفظ في الصغر كالنقص الحاجة كما يقرر العلم، وفي الكبر كالخط على الماء أو على التراب. يذهب بسرعة، يذهب بسرعة، والله المستعان. يقول ولا سمعت من رجل حديثا فأردت أن أعيده عليه، فأردت أن أعيده عليه. ما يعيد مرة مرتين عشر عشرين، وتراجع الكتاب، تحفظ قبل الحضور، وتنتبه وقت الحضور، وتذاكر بعد الانصراف، وتراجع من الغد، وسلم تثبت. عسى العلم يبقى، لكن فضل الله يغفر من يشاء. فعلى الإنسان أن يحرص ويبذل الأسباب لحفظ العلم وتثبيته، ولا ييأس إذا كانت حافظته ضعيفة، لا ييأس، لأن الأجر مرتب على سلوك الطريق على ما تقدم. ابذل السبب وأنت مأجور على بذل السبب، والنتائج بيد الله جل وعلا. وكم من شخص برز في حفظه وفي فهمه ثم في النهاية لا شيء، ودونه بمراحل. بعض الناس من صار ممن يذكر، ممن يذكر على مستوى الأمة هم دون الأول، لكن هذا تابع وذاك ضيع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وجعلنا للمتقين إماما، قال نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا.
ماذا من تفسير مجاهد لقول الله جل وعلا وجعلنا للمتقين إماما؟ يعني يقتدى بهم في الخير، يقتدى بهم في الخير بعد أن يقتدوا بمن قبلهم، هم يقتدون بمن قبلهم ويقتدي بهم من بعدهم ليسنوا السنن الحسنة بالقول والفعل، ويكون قدوات يقتدى بهم. ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعل، من دل على هدى كان له مثل أجر مثل فاعل. والدلالة كما تكون بالقول تكون بالفعل، والتأثير بالفعل أكثر من التأثير بالقول. كثير من الناس يقتدي بهدي الإنسان وسمته وطريقته وتعامله وعبادته أكثر مما يقتدي بأقواله، لأن المعول على العمل، المعول على العمل، والعمل لا يتصور فيه الكذب بخلاف الكلام. قد يقول كلامه من أبعد الناس عنه، موجه الناس وينصح الناس وينصح بعيد كل البعد عنه، مثل هذا لا يؤثر ولا يفيد بخلاف العمل. القدوة الصالحة الحسنة هي المؤثر. ومن أمر الناس ونهاهم ولم يفعل هذا لا يكاد يكون له من الأثر شيء. ولذا في حجة الوداع لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام حرم الدماء والأموال والأعراض، نعم، قال أول دم يهدر دم إيش؟ ربيع ابن عمه خذه، وأول ربا يوضع ربا العباس. ما تقول له والله أمنع الناس من الربا وأنت الله أعلم معاملاتك، لا، أكون قدوة للناس من الناس. والأب الذي ينهى أولاده عن التدخين يريد أخهم ما له أثر، أو ينهاهم عن الإسلام وغيره المحرمات ويفعل إذا أولاه ما له أثر. لكن إذا أردت أن تطاع باطل، والأثر بالفعل أكثر من الأثر بالقول. ولذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في الحديبية أن يحلقوا تردد، لكن لما حلق كاد أن يقتتل. فهذا الإنسان يكون قدوة مقتدى به في أفعاله قبل أقواله، والله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير مع رجل عن ليث عن مجاهد وجعلني مباركا أينما كنت قال معلما للخير.
نعم، هذا أيضا من تفسير مجاهد في قول الله جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير، في أي مكان يحل فيه يعلم الناس الخير، وإذا علم الناس الخير فالبركة تتبع، بركة من نتاجها الخير. فإذا علم الناس الخير في أي مكان يحل فيه أينما كان ف فقد إذا علم الناس في أي مكان يصل إليه صار مباركا أينما كان وأينما حل. والله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن مغيرة قال قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. فلما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم ما خلف بعده مثله. قال وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل؟ قال فقيل له نعم. قال لو قلت أن العلم ما خلف بعده مثله. والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، وسأخبركم عن ذلك. إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى فقه أهل بيته من كان مثله.
نعم. على حامل العلم وطالب العلم أن يتواضع ويعرف قدر نفسه ويعرف لغيره إقداره ويحث من قدره ويرفع الآخرين، هذه طريقة السلف. فهنا سعيد بن جبير يقول لإكرمة أعلم منه، ثم إبراهيم يقول قال إبراهيم ما خلف بعده مثله. لما قتل سعيد بن جبير قال إبراهيم نخعي ما خلف بعده مثله. قال وقال الشعبي لما بلغ موت إبراهيم النخعي أهلك الرجل، يعني مات. ودلالتها اللغوية والعرفية على هذا، دلالتها اللغوية والشرعية على هذا. فلما هلك قلتم لن يعفى الله معده هلك، لكن الاستعمال العرفي، استعمال العرف عند أهل العلم ما يستعملون من هلك في من لا تثبت سيرته، وجاء إطلاقها في القرآن في حق نبي من الأنبياء وفي الفرائض هلك هلك ولكان خير الناس، لكن استعمالها العرفي عند أهل العلم في التواريخ والسير في الغالب أنهم يقال هلك في حق من لا ترضى سيرته. وهنا يقول على الاستعمال اللغوي والشرعي أهلك الرجل، يعني مثل ما نقول هلك جهم، هلك الجهم سنة كذا. هنا يقول أهلك الرجل هو من خيار الناس. قال فقيل الغمام قال لو قلت أن العلم خلاص انتهى، مات العلم، ما خلف بعده مثله. والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه، هذه عادة، ما في أحد من أهل الفضل يعرف قدر نفسه مهما بلغ من العلم والرسوخ فيه أن يكون هو أعلم من فلان، ما احتاج إلى ذلك، ولو بالإنسان اللي بيبرز نفسه أبدا، بل العكس، إذا حاول إبراز نفسه سقط. حضرت مجلسا جاء فيه شيخ من العلماء من كبار علماء المغرب، لكن الذكاء والعلم وحده لا يكفي، لا بد أن يعطى الإنسان الذكاء، يعرف به واحد من الكبار، هذا الشيخ الفلان العلامة الفاعل التارك المحدث الكبير، ولا يضاهي في علم الحديث إلا فلان. قال يا شيخ فلان ما يعرف الحديث، شأن فلان لا يعرف الحديث، وقد ألف في الحديث وعلومه 40 كتابا. قال يا شيخ فلان هل هذه طريقة السلف؟ الآن يشم بل يصرع أحيانا في بعض المجالس، لأن هذا دب إلينا بعد أن كنا لا نعرف هذه الأمور، دب إلينا. ونلاحظ بعض المجالس العلمية الرسمية في المناقشات والرسائل وغيرها يشم هذا، يعني هل معنى هذا أنك ما تطلع إلا على أكتاف غيرك، يعني بحيث يستشير برأيك فلان وفلان أترك فلان؟ يا أخي أنصف الناس، الإنصاف مطلوب، أنصف، الإنصاف مطلوب لابد منه، لك عليه ملاحظات ناصح وناقش، ويبقى أن تتفق معه في جميع أبواب الدين، يعني ما بينك خلاف إلا شيء يسير، لما تهضم قدره وتصبه وتغتابه وتبلغ عنه في أمور كل بعيد كل بعد عنه، من أجل إيش؟ لأن بعض الناس إذا استشير عن فلان هذا قدره، لأنه يتصور أنه ما، لأنهم في كفة، لابد اللي يطلع هذا لابد ينزل، لا ليس بصحيح. والله جل وعلا هو الذي بيده قلوب العباد، إذا عرأ منك الإخلاص والصدق والإنصاف رفعك. والله المستعان. هنا يقول يفضل ابن جبير على نفسه، يفضل هذه عادة، وكثير من أهل العلم قالوا في ترجمته أنه ما رأى مثل نفسه. إيش معنى هذا الكلام؟ ما رأى مثل نفسه يعني أنه فاق شيوخه، فاق شيوخه في العلم، لا أنه يترفع عليه، لا أو يدعي ذلك، يعني أنه فاق شيوخه في العلم. لكن لو سئل عن تلاميذه ما فرض نفسه عليه، فرض عن شيوخه. والتواضع هو الذي يرفع الإنسان في الدنيا والآخرة. يكون تواضع، تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فالتواضع هو الذي يرفع الإنسان. وسأخبركم عن ذلك أنه نشأ في أهل بيت فقه، من خائن كلهم الفقه والعلم، فأخذ فقه، فأخذ فقه المأخوذ المتلقى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ فقه ثم جالس فأخذ صفوة حديثنا، يعني ضم إلى فقه قومه حديثا إلى فقه آل بيته. فمن كان مثله بهذا تكون ينبغي أن تكون عناية طالب العلم مقرونة بين الحديث والتفقه فيه، بين الحديث والتفقه فيه. اللهم صل على
محمد. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب الطائي قال سمعت الشعبي يقول ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسوق.
يقول الشعبي عامر بن شرحيل السابق يكره ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق، يعني في بلد من الغدامة في قطر من الأقطار من مسوق، مسروق من الأجدر مسازات الأمة ومن علمائها العاملين من العباد المعروفين، وهم لا يأتي بالدعاوى ولا بالتمني، إنما يأتي بتوفيق الله جل وعلا ثم فضل الأسباب. فلا يوجد أطلب للعلم في أفق من الأفاق، وبهذا يحصل العلم ويدرك العلم، ولا يستطاع العلم براحة الجسم أبدا. الذي يسترخي بعلم يجيه ما يمكن، حتى أخذ العلم من الوسائل الميسرة السهلة قد لا يتسنى، قد لا يتسنى لطالب العلم من يأخذ علمه المؤصل المضبوط المتقن من الأشرطة أو من الإنترنت أو من غيره، لابد من الحضور مذاكرة الأقران مزاحمة الشيوخ، لابد من التعب من السهر. فالعلم لا يستطاع براحة الجسم، وهكذا كان مسروق لا يوجد أطلب للعلم في أفق من الآفاق منه، اجتهد تجد من جد وجد. اللهم صل على
محمد. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث، فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته، من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة.
نعم، الرحلة في طلب الحديث معروفة من عهد الصحابة، حيث رحلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورحل بعضهم إلى بعض الشهر الكامل من أجل حديث واحد. ولا تظنن أن الوسائل مثل الوسائل الموجودة الآن، ولا تظنن أن أمور المعيشة متيسرة كما هي موجودة الآن، كابدون الشدائد من أجل تحصيل حديث واحد. لكن هل تظن أن هذا الشخص الذي رحل شهر من أجل حديث بينسى هذا الحديث؟ لا يمكن. ورحلته عبادة، ومشقته حسنات، والأجر على قدر النصب يقام في مثل هذا، لأنه تابع للعبادة. فرحل عقبة بن عامر إلى مسلمة بن مخلد أمير مصر من أجل من ستر على أخيه، ستر الله عليه من الآخرة، وهو جزء من الحديث المفرد الصحيح. فالستر هو الأصل، ينبغي أن من اطلع على هفوة أو زلة من أخيه لا ينشره بل يستر عليه، وهذا الأصل المسلم أنه يستر على أخيه. لكن هذا ليس على إطلاقه، فلمن مالك غيره يقررون أن أهل السوابق والمعاصي المتكررة مثل هؤلاء لا يستحيل، لأن ستر عليهم أهل السوابق وأهل المعاصي وأهل المنكرات الذين لا يرعون ولا يراعون دينهم غيره ولا يستحيون من الله ولا من خلقه مثل هؤلاء ينبغي أن لا يستر عليه، لأن المناهات والستر المطلق هذه توطيئة للإباحية، تعطيل لحدود الله جل وعلا. الذي تكرر منه المنكر ولا يزدجر ولا يرعوي مثل هذا يبلغ ولا يجوز الستر، لكن من حصلت منه هفوة زلة ونظر على ذلك يستر.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع.
نعم، الإملاء طريق من طرق التحمل، بل يقرر أهل العلم أنه أقوى طرق التحمل، لأنه من فرع من الطريق الأول الذي هو السماع من لفظ الشيخ، والعلماء يجمعون على أن السماع من لفظ الشيخ من طرق التحمل المعتبر، بل التلقي بها صحيح إجماعا، وهي أقوى الطرق، يليها القراءة على الشيخ، وقال بعضهم هما سواء، ومنهم من فضل القراءة على الشيخ على السماع، لكنهم قلة قالوا شافعي. فأقوى طرق التحمل السماع من لفظ الشيخ، وأقوى أنواع السماع الإملاء من الشيخ للطالب لما يتضمنه من تحرز الشيخ والطالب. الشيخ وهو يملي يتحرى ويتحرز ويحفظ، الطالب وهو يكتب ينتبه ويدون، بخلاف ما إذا كان الشيخ يلقي وطلبه يسمعون من غير إملاء ولا كتاب، هذا قد يفوت بعض الشيء. والسماع عموما هو الطريق الأول وهو الأصل في الرواية من لفظ الشيخ، وأقواه ما جاء عن طريق الإملاء. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة قال أملى علي المغيرة وكتبته بيدي.
نعم، وراد كاتب المغيرة معروف، له جاء حديث بهذه الصيغة، أملى علي المغيرة في هذا الأمر وكتب بيده، هذا أيضا دليل على صحة التحمل بالطريق المكاتبة. المكاتبة وهي طريق يعتبر من طرق التحمل والرواية، فالمكاتبة حصلت بين الصحابة كما هنا، وهو جزء من حديث المخرج الصحيح، والمكاتبة حصلت بين الصحابة وحصلت بين التابعين، وتتابع أهل العلم على الرواية بها إلى عصر الأئمة المصنفين. في البخاري يقول كتب إليه محمد بن بشار، فمكاتبة طريق يعتبر من طرق الرواية. نعم. وهناك كتابة ومكاتبة، فرق بين الكتابة والمكاتبة. الكتابة يكتب ابتداء من غير طلب، والمكاتبة يكتب إليه، يطلب أن يكتب إليه بأحاديث ثم بعد ذلك يجيبه فيكتب له، فهذه المكاتبة مفاعلة بين الطرفين.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريضة أو حديثا فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر.
هناك فوائد يخشى من فواتها، والعلم صيد، والكتابة قيده، والكتابة نائبة مناب الحفظ، الأصل الحفظ. وكثير ما يمر بالطالب وهو يقرأ في كتب أهل العلم احفظ هذا، احرص على هذا، كثير ما يقول احفظ هذا، ابن القيم رحمه الله تعالى علك ألا تجده في مصنف آخر البتة، ويحث طالب العلم على هذه الفائدة التي تعب عليها ابن القيم، ولا يعني هذا أنه معجب بكتابته، يعني هذا أنه قيم معجب بكتابته وأنه يزدري غيره أو أنه أتى بما لم يأتي به غيره، لا، هو يحث طالب العلم أن ينتبه لهذا الموضوع، هذا من باب النصيحة. وهنا يقول إذا ذكر إبراهيم المقال فريضة الحديث لحديث الله قال احفظ هذا، وجاء في حديث وفد عبد القيس المخرج الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم، فهذا حث على الحفظ، وأيضا الذي لا يحفظ قال له اكتب هذه الفائدة. نعم، لأنها فائدة لما تعود عليها، ما هي بتجدها بأي كلام. والذي لا يحفظ لا يسعفها الحفظ، استعمل القلم، استعمل بيمينك بالكتابة. فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد سورة بالحبال الواسقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وكم ندمنا على فوائد من ربنا ونريد أن نتذكرها فلا نذكر، نريد أن نراجع الكتاب أتذكر، إلا إذا استعملت الكتابة ونكتب في العناوين رؤوس المسائل. يعني معك هذا الكتاب تقرأ فيه كل عليك الفوائد، تدون صفحة كذا فيها كذا، ففهرس خلاصة الفوائد ورؤوس المسائل. وهذه طريقة معروفة، كتب العلماء والأئمة المتقدمين والمتأخرين استعملوا هذا الكتاب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده.
وهذا من باب ورع السلف رحمهم الله، يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده. والآن يوجد في مدارس أهل العلم من الطلبة الصغار من لا ينتظر الخبر، إذا قال الشيخ مبتدأ جاء بالخبر ما ينتظر، ليلفت انظار الناس إليه. والسلف كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده، لا سيما إذا وجد من يكفيه، إذا وجد من يكفيه، يعني الدين محفوظ بلا شك والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينه، فإذا وجد من يكفيك احمد ربك على العافية. لأنك إذا قمت بالشيء، نعم حمل الدين فرض على الأمة، فإذا وجد من يكفيك أنك لو تصدرت وسبقت الناس يمكن تفطر فيدون عليك الخطأ، فافرح بمن يحمل عنك هذا الواجب. وإذا تأملنا في ما يحفظه الأئمة من مئات الألوف من الأحاديث، وجدنا في مصنفات ولا العشر مما يحفظونه عرفنا هذا. كانوا يكرهون أن يظهر الرجل ما عنده، بل واحد منهم إذا صنف كتابا ووجد كتاب غيره يغني عنه أكثر. المقصود أن ينتشر الخير ويتعلم الناس، ولا يلزم أن ينسب هذا العلم إلى فلان وإلى فلان. الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث وليس في مسنده ولا نصف الحشر، ولا نصف الحشر، لأنه وجد أن هذا أدى واجب وذاك أدى واجب، وهذا صنف وهذا ألف وهذا جمع، يكفي قام على الواجب ورأى أن هذا القسم الذي دونه يسقط به الواجب عن نفسه. وعلى هذا إذا كان الإنسان يستقل بمسألة حررها وتعب عليها لا يتصدر بها المجالس كما يلاحظ من بعض الناس، لا يتصدر بها المجالس، ينتظر حتى يسأل عنها، وإن طرح على طريقة السؤال استفاد منها ومناقشة مع الإخوان، على أن لا يظهر نفسه باعتبار أنه هو على ما يقولون بتعبيرات سيئة الموقف، لا، نعم، على أنه مستفيد، أنه يجب عند غيره ما ليس عنده. نعم. يكرهون أن يبدأ هو بالحديث، ويصح أيضا اللفظ الآخر أن يحدث بكل ما عنده يفيد الناس، لكن لا يظهر كل ما عنده لأنه موجود عند الناس ما يصح عنه واجب، وهذا في الأمثلة التي ذكرناها ما يدل عليه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عثام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط.
نعم. هذا إبراهيم نخعي الفقيه المعروف، ما يقول في شيء برأيه، ما نفتي بنص أو بقول صاحب. قال بعضهم إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لأنك معرض للخطر، معرض لسيما طالب الذي لا يحيط بأقوال أهل العلم معرض، فكونه يفتي بالنص، وقد حصل من الصحابة الفتوى بالنص، يسأل في مسألة كذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جواب في كلام عليه الصلاة والسلام ليأمن الزلل. وأما الفتوى بمجرد الرأي لا شك أن هناك مسائل منصوص عليها لا مجال فيها للرأي والاجتهاد، لأن العبرة بالنص. أما إذا نزلت نازلة لا يوجد بها نص، فأهل العلم لهم أن يجتهدوا في حكمها ويلحقوا النظائر بنظائرها ويقيسوا الأشباه بأشباهها، والأمر معروف عند أهل العلم. فالإكثار من الرأي هذا منهم، أما استعمال الرأي بعد النصوص عند الحاجة إليه فهو مندوب. لكن الإشكال هو من أعيته النصوص وعجز عن حفظها ثم صار وفق الناس برأيه، كما هو شأن كثير من الفقهاء المنتسبين إلى مدرسة الرأي. نص بعض أهل العلم أنهم عجزوا عن حفظ النصوص وصاروا يفتون برأيه، هذا ملاحظ. يعني كثير من طلاب العلم والله عفو سامح، يعني سهل عليك أنك تسأل عن معنى حديث، لكن يصعب عليك أن تسأل عن درجة حديث أو لفظ حديث، لأن حفظ النصوص معجز صعب، لا سيما الذي ما مسك الطريق من أوله، ما انتبه إلى الأمر إلا بعد فوات الأوان. أما من يسر الله له من يأخذ بيده إلى الطريق الصحيح من أول الأمر، أحمد الله على هذا النعمة. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال هذا من العلم.
من الذي بعدها بعد يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ دلالتين بعدها، يبخلون بما عندهم ويأمرون الناس بالبخل، يعني في العلم، في باب العلم، لا ينفق مما أعطاه الله من علم ولا يحث الناس، بل يثبط من رآه يعلم الناس. أنت ما كنت معزوم، أنت ما كنت مكلوف، أنت تعرض نفسك كذا، أنت ويحفظ بعض ما جاء في مسائل وراء السلف، يحفظ شيء من وراء السلف وهو له مشتغل ولا يخلي الناس يشتغلون. وقصده من ذلك التبرير لنفسه وتحطيم الناس تثبيطا من فعل الخير، وهذا مشاهد في كافة وجوه الخير. تجد شخص يذهب إلى مكة لأداء العمرة ونزول بيت الله في الأيام الفاضلة وينفق في ذلك في العشر الأواخر 20,000 مثلا، يأتي من يأتي يقول هل 20,000 المسألة أذن لازم، وهناك فقراء محتاجين، لو ينفق هذا 20 على 5 أسر تغريهم أيام رمضان وما بعد رمضان أفضل من كونك تترك بلدك. لكن هل ناصح هذا وهو أكثر غناء، يعني أغنى من الأموصوش، هل هذا دفع شيء؟ ما هو بدافع، لكن بيحرم هذا العمرة والمجاورة والأوقات الفاضلة ومضاعفة الصلوات. نعم، وله ينفق ولا ما قصده أن ذاك ينفق، بس ما يبي يروح ولا يستفيد ولا يغتنم هذه الفرص. نعم، هذا هي طريقة بعض الناس، يعني يشق عليهم انه من جيران راح ثم يبدا عليهم الضغوط من بيت الناس راحوا وخلوه من تسبي يمسكهم واحد واحد، ليش هذا ما تنفقونه وانتم تصرفون على الفقراء؟ ولهم مصرف ولا منفق على الفقراء ولا انتقام من اوقات ولا ازمه ولا اماكن فاضيه، مثل هذا يخذل الناس ولهم منطل شيء. ومثله ايضا من بعض من ينتسب الى العلم تجده محروم لا يريد ان يعطي، واذا راى شخص نفع الله به وبذل من نفسه يقول يا اخي شوف السلف تورعون وتدافعون وهذه مزله قدم وانت حر كذا، هذا ان استفاد من نصوص السلف ومن نصوص السلف ولا جاب له بعد امورا تعرض لأذى، تعرض نفسك المساءل، تعرض نفسك نفع بها الباب هذا السلف اللي جاء بهذا الخلف. هذا الحرمان، هذا الحرمان بعينه، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وله بنافع ولم يخل الناس يبخلون، ومع الأسف أنهم موجود مثل هؤلاء. وأحيانا قد لا يكون من سوء نية، قد يكون من تلبيس الشيطان عليه. في شخص عنده دروس مرتبة ومنظمة، إذا جاء رمضان وأوقف الدروس، طيب لماذا أوقفت؟ هذا لو مضاعفة الأجور لأخي السلف، ما يخلطون مع القرآن شيء، ما يحدون ولا يعلمون شيء، خلاص تطبق الكتب اللي نتعلم رمضان. هذا شهر القرآن، وبالنهار نائم صائم نائم، وبالليل باستراحة للفجر. هل هذا هل السلف؟ هذا من تلبيس الشيطان عليه، وقد يقوله لغيره، قد يقول هذا لغيره. الإمام مالك ما يتكلم حديث في رمضان، يقبل على المسلم، لكن هات مثل مالك، اشتغل مثل مالك. ثم إذا قيل له أن فلان يقرأ القرآن في رمضان في يوم، جاء الحديث المتشابه، لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. إذا قيل ثلاث، قال ابن عمر، الرسول قال ابن عمر يقرأ القرآن في سبع ولا تسع، وختمه مع التدبر، وله بجار لا بتدبر ولا بتدبر. لكن مثل كما قال يبطلون يقولون الناس البطل، وأمثلة هذا كثيرة وموجودة في الواقع، لكن ومع ذلك يوجد ولله الحمد من العلماء الربانيين الباذلين ما يكفي حادث الأمة والله، فالخير موجود.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث قال كان أبو العالية إذا جلس إليه كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة قام.
يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث معروف بن أبي سليم ومحكوم بضعفه، لكن هذا أثر لا يترتب عليه حكم. يقول كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة لا يحب الفتنة، ولا يحب أن يوطأ عقبه، ولا يحب أن تفوض عليه الأنظار، ولا يقال فلان يحضره كذا، فلان مسكين ما يحضره إلا كذا، ما يهمهم، ما يهمهم هذا أبدا. إذا جلس طالب علم مهم منزلة هؤلاء، جلس عنده 20-30 قال له ما يسمون عنه، متأثر إذا طلع واحد من الباب، جاي لها الواحد اللي جاي لوعود الله جل وعلا. إذا جلس إليه أربعة قال ضمن كثرة ثلاثة يكفي، ولو وجد واحد يحمل العلم بحقه يكفي، يكفيك واحد. وبعض الناس ينظر إلى كثرة أنه مقياس من هذا العالم، لأنه ينظرون إلى أنه كلما كثرت الجموع كانت الدلالة على أن أنه أعلم من غيره أو الناس أحوج إليه من غيره، مو صحيح. نشوف في أهم الناس يستمعون على القصاص أكثر من أهل العلم الراسخين، هذا حاصل. أذكر محاضرة لفلان أو علان في نهاية لو تقول أعطني فائدة من المحاضرة ما أدرك لك شيء، والعالم الرباني اللي معك كتابك يشرح لك كلام الله وكلام رسوله بعلم متين مؤصل متعوب عليه، كل كلمة فيها فائدة، ومع ذلك الحضور يكون أقل. وهذا أبو العالية إذا اجتمع عليه أربعة أخرى، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بمن يحمل هذا العلم عنك وينشره بعدك فيكون لك أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به، ومن أمر علم ينتفع به، وهذا يكون بالتعليم والتأليف، ينتفع بالتعليم والتأليف، لكن المدار على النية والإخلاص، إنما الأعمال بالنيات، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين، فلا بد من الإخلاص. وإذا نوى الإنسان النية الصالحة الخالصة ما تهمها الكثرة ولا القلة، لا تهمها الكثرة ولا القلة، ولست أعبر بالكثرة. أكثر من يحضر الدروس تجزي لأنهم لا قيمة. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قيل له طلاب كلية الشريعة، هذا الكلام قبل 40 سنة، كثروا لكن ما تشوف بهم ناس اعتمد عليه يعول عليه. قال إذا صفى لنا العشر يكفينا عشر، البقية هؤلاء يسدون وظائف ومرافق ومنصبين، يكفي حاجة المسلمين في بعض المرافق، أما علماء العلماء ما نحتاج ولا عشر. الذين يحملون العلم بحق ويؤدونه إلى من بعده، هذا كلام صحيح. أنت تجد الآن في الحلقة 500 أو 1000، يعني لو خرج منهم 50 يفهم بحاجة الأمة. والله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمرو بن سعيد العاص أو لسعيد بن العاص وهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته ثم لقيت الشعبي فلم أر مثله رحمه الله.
وهذا الأثر عن مكحول وهؤلاء العلماء الأئمة إبراهيم الشعبي وسعيد بن جبير بالعالية مكحول لهم قصص ولهم أخبار على طالب العلم أن يعنى بها ويطلع عليها في السير كثير من أخبارها تنشط من طالب العلم تفتح له آمال وآفاق لأنه كما يقول أهل العلم ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. فإذا قرأنا في كتبهم في سيرهم ودون عنهم من أخبارهم نشطنا. نعم المعور على الكتاب والسنة لكن هؤلاء تطبيق عمل للنصوص لأنهم عملوا واقتدوا نفذوا اعتمروا وانتهوا فاستفاد من سيرهم. هذا يقول مكحول بن عبد الله الشامي مكحول من يعرف من أوصاف الشيء أوصاف الصوتية مكحول مولى عبد يباع ويشرف. وإذا اطلعنا على بعض الأوصاف التي ذكرت سواء كان في خلقه أو خلقه مثله أو أشد من خطاء عرفنا أن الدنيا لا تسوى شيء. الإنسان يحرص على ثوبه باستمرار يصير مكحول ما فيها رفيق ولا في شيء أو شماغه أو ملبس أو مركب خلقة فيهم عهات لكن ليست العبرة بالشكل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأموالكم. يعني تصور شخص بمستشفى النقاح المحكوم عليه مو بطالع إلا بعد مو بطالع ما بطلع إلا مكبر في عاهات وفي تعكفات وفي أمور يعني يوجد من أهل العلم في خلقته ومع ذلك على رؤوس الخلق تاج. وهذا كان مولى لعمر بن سعيد بن العاص أو لأبي سعيد بن العاص. يقول فوهب لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها يعني أنعم عليه بالحرية أعتقد ولا شك أن الرق مع ما جاء في فضله من النصوص لمن أدى حق الله وحق مواليه هذا له أجران لكن يبقى أن الحرية لا يكلها شيء يتعبد وراح وينتقل من بلد إلى آخر ويقضي وقته فيما يرضي الله جل وعلا يرتاح من خدمة المولى. يقول فأنعم علي بها ثم خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعت من عالم إلى عالم من حلقة إلى حلقة من كذا إلى كذا أدر كل علم المصري. ثم قدمت المدينة ثم خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعت. وهكذا ينبغي للإنسان أن ينعم بعلم أهل بلده فإذا انتهى منهم ينتقل إلى بلد آخر ليحصل ما عندهم من علم مما ليس عند أهل بلده. يقول ثم لقيت الشافعي ولك فين عن مصر على المدينة لا وقف على هذا الحبر الشعبي يقول فلم أرى مثله رحمه الله. شو السبب؟ ما يفوت شيء ثم تقدم ما كان الزود على بلده. والحفظ لا عين إلا بحفظ ما في علم إلا بحفظ من الشرع ما في بالحفظ. نعم العلوم التجريبية المبنية على العمل اليدوي سأمرها سهل ما احتاج الى حفظ. اذا نظرت الى الاله عرفت المسمار مع كلمه فعرفت ما احتاج حفظ. ولذلك يتعلم قياده السياره وتعلم الهندسه وصناعه السيارات بالخبره افضل من اللي درسها في كتب تعلم قياده السياره لكن مش فاهم. وكل مثل هذا في الأمور العملية. عندك كتاب مجلد في تخريج الأحاديث ودراسة الأسانيد وكذا، هل هذا أفضل الذي يحفظ هذا الكتاب أو الذي يزاول بيده؟ لا، هذا يحتاج إلى مرام، يحتاج إلى عمل. لكن قال الله وقال رسوله لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. هناك دعاوى مغرضة للصد عن العلم الشرعي، قضايا يزعمون أنها تربوية، يقولون حفظ بلد الدين، شو معنى هذا؟ حفظ كتاب زاد في البلد نسخة، ثم ما يقولنا يزيد نسخة، احفظ وافهم وحرر ونقع ووجه واستنبط خلفه. ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله رحمه الله. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأل عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به.
وهذا أيضا عن مكحول يقول اختلفت إلى شريح أشهرا، شريح القاضي معروف من مشاهير القضاة، من الدهاة المعروفين في هذا الباب من أهل العلم والنباهة، يقول اختلفت إليه شهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه وأقبل به. ومثل شريح قاضي عالم مفتي، من جلس عنده ولو دقائق استفاد، لأن المجالس معمورة بما ينفع، ليست مجالس قيل ولا قال، يكفي أن تجلس عند العالم. وهذه طريقة كثير من العوام، ما أدركناهم دون يجلسون عند الشيخ يستفيدون، يستفيدون من المجالس، مجالس الذكر، مجالس العلم، مجالس الشيوخ. والآن كثير من عوام المسلمين من كبار السن رجال ونساء صار عندهم معرفة بعض المسائل الفقهية، بكثير من المسائل الفقهية أكثر من بعض من ينتسب إلى العلم وطلبه، بسبب مجالسته بالعلماء. الآن ما يقوم مقامه برنامج على الدار، تفتح على العجوز والشائب يسمعون واستفاد فوائد عظيمة. هذه المجالس مغمورة بالخير والفضل، مجلس الشراء تصور ان كمل الارض الفلانيه، كمل المخطط الفلاني، وان راح ما فيه، ما في الا علم، قضاء، افتاء، حل مشاكل، مشوره، نصح، توجيه، وغيرها. فيقول اختلفت الى شريح اشهر فلم اسال عن شيء اكثر مما اسمعه من به. شريح هذا جاءه ولده وقال ان له مع ال فلان خصومه يريد أن يعرضها عليه ليختصر عليه الطريق، إن كان الحق قال هاته وإلا تركه. سمع القضية شريح قال هاته، فلما مات نظر اليدين ادعى عليهم فاشتغلهم فالمالك شف، قال له يا أبتي أنا قلت بكبر ريحتنا ما نجيبهم لا نتعب ولا نتعبهم. قال لا، خليك من هنا، وانا مخاطر الحقوق، انت لو قلت لك مالك شيء راح تصالحهم ولو على شيء يسير. الان بعض الناس يجزم ما هو مثل شيء، لكن بدل ما يجاب وجرجر المحكمه يدعى عليهم مليون تقول له اعطني 10,000 واعذيك يعطيك 20,000. صحيح هو ما يشوف، يبي يهدي نفسه وقته وجهده. اليوم قال مالك شيء راح صالحهم، والله المسألة محرجة والقاضي هو الوالد، تعرفون المسألة إحراج، وش رأيكم نصلح؟ يصلح ولا على شيء مثل هذا. الشريف هذا قضاء شريف في الإسلام على مر العصور، قضاة دهاة من يستطيعون الوصول إلى الحقوق بأيسر الطرق وأسهل الأسباب. ما زلنا إلى وقتنا هذا نسمع عن النوابغ ما نسمع، وأخبارهم مدونة في الكتب، منها أخبار قضاة الوكيل معروف 3 مجلدات مطبوع. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال تواعدنا سليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح.
نعم. هذا الخبر يقول مكحول: تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية. قبة خيمة، قبة من قباب معاوية اجتمعوا فيها ليغتنموا فرصة وجود الصحابي الجليل حافظ الأمة أبي هريرة الذي حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحفظه غيره بسبب الدعوة النبوية وبسبب بركة وسط الرداء الذي أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. كان يحفظ ولا ينسى. وأقرانه وإخوانه من كبار الصحابة متوسطيهم أصغارهم يشغلهم الضرب في الأسواق الشغل في الأموال، هو متفرغ للحفظ اتصال بحق حافظ الأمة ولا يطعن فيه إلا عدو للإسلام، لأن الطعن في مثل أبي هريرة يريح العدو يهدم به نصف الإسلام. ولتجد الحملة على أبي هريرة من قبل المبتدئة أكثر منها على غيره، لأن الطعن في أبي هريرة ارتاحون من نصف ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما في أحد طعن في آب اللحم أو أبيض الحمال أو الصحابة المقلين ويتعبهم، يحتاج إلى أن يطعن ألف شخص علشان يعادل أبي هريرة. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يحببه إلى الأمة ويحبب الأمة إليه، فكان كل من رآه من أهل الفضل يحبه ولا يبغض أبا هريرة إلا من كان في قلبه النفاق صلى الله عليه وسلم. ويذكر العلماء ويؤكدونه بأسانيد ثابتة أنهم كانوا في مجلس تداولها أهل العلم هذه القصة، فتكلم شخص في أبي هريرة فنزلت حية من السقف فلدغته فمات. اجتمعوا فيها فقام أبو هريرة يحدث، لأنه أخذ العهد والميثاق على أنه كان عنده شيء من العلم أن يبلغه لغيره ولا يكتم. نعم هذا له مجال، وذاك أيضا التدافع له مجال، إذا وجد من يكفيه يحرص أن لا ينسب إليه العلم، لكن إذا وجد من يكفيه يحرص بلغوا عني ولو آل كما سيأتي مأمور مبلغ. وقد أخذ الله جل وعلا الميثاق على العلم البيان ويبين للناس ما نزل إليه. قام فيه أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه. فهذا مثال للعطاء، وتلك أمثلة للورع، وكلاهما مطلوب. لا نضرب هذا بهذا، لا نضرب هذا بهذا، الورع مطلوب في وقته، والبذل والعطاء والبيان مطلوب في وقته، مثل ما يحتاج إلى الحلم أحيانا ويحتاج إلى السيف أحيانا. فهذا لا يصح في موضع هذا ولا يصح في موضع هذا. لو أن أبا هريرة تورع ودفع من يقول لنا هذه الأحاديث؟ من يقول لنا ذل؟ ما في. ولو أن أولئك الأقوام من سلف هذه الأمة وخيارها ما ضربوا لنا أمثلة في الورع، من يتوقف عن التحديث بكل شيء؟ ما يكون هناك خطأ ولا زنا، بس حدث. لكن هذا علاج صنيع أبي هريرة، علاج لمن بخل بعلمه، وصنيع أولئك من الورع علاج لمن حدث بكل شيء.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم.
العزلة والخلطة فئة النصوص في هذا وهذا. النصوص الصحيحة جاءت الخلطة مخالطة الناس ونفع الناس والصبر على أذاهم، وشرعت الجمع والجماعات والأعياد والحج، كل هذا من أجل الخلطة وهي الأصل. لكن إذا خشي الإنسان على دينه فالسلامة لا يعلنها شر، يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فبعض الناس المتجه في حقه المخالطة، وبعض الناس المتجه في حقه العزلة. والشراح من القرن الثامن وهم يقولون: والمتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل من الجرائم والمعاصي، يعني مسمعات الناس ما تسمع، فكيف بهم لو رأوا زماننا هذا؟ العزلة لا شك أنها في حق بعض الناس متعين، وفي حق آخرين ممنوعة، وفي حق أقوام فاضلة، وفي حق آخرين مفضولة. ومرد ذلك إلى التأثير والتأثر، فإن كان الشخص يستطيع أن يؤثر في الناس الخير ولا يتأثر بشرورهم هذا تعينت عليه الخلطة وخالق الناس. أما إذا كان بالعكس يتأثر بشرورهم ولا يستطيع التأثير بهم هذا يتعين في حقه الحزن، وبقية الناس سجاج يؤثر يتأثر وحكم الغالب. وهنا يقول إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطة الخير، إذا لم تستفد من الناس فالعزلة أسلم. إذا لم تكسب منهم خير وتجني منهم ثمرات تنفعك في دينك ودنياك، إلا دينك فيه ينزل، كن حلف بيتك، إن استطعت من غشمك الناس لا في بيتك، وما استطعت أن تعتزل ولا أنتقل. الله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية.
سلم صروف الله المسلم أعلم خلاف كانت من أصرية زائدة من الحسن أو من الحس من الحسن أو من الحس من الحسن إذا من أصرية فهو غير مخلف فهو مصروف مصروف نعم حسان بن مش رايك بأبان لكن قال هو كان مهم جدا أبان مصروف ولا غير مصروف؟ هل هو من الإبانة أو من الإباء؟ إذا كان من الإبانة فهو مصروف، وإذا كان من الإباء من الرفع فهو ممنوع الصرف لأنه مزايد من الحسان. ويقول في هذا قبل يتكلم أحد يحرج، يقول من منع أبان فهو أتان، حسان من الحسن يصير مصروف. نعم يقول من منع أبان فهو أتان، مع أن ابن مالك الإمام المعروف المشهور يمنع المصروف. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن حسان بن عطية قال ما تحق من نصرية
أصر نصرية يرسل ما تمنع من الصرف إلى 5000 موزة.
نعم. عن حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الحديث مخرج الصحيح فيه الأمر بالبلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الرد على من يتورع عن نشر الخير وفضل الخير وتعليم الناس وبيان للناس. بلغوا عني ولو آية لأقل القليل، يعني من حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فليبلغه إلى غيره، هذا أمر ولا يجوز الكتم، لا بد من البلاغ، لكن إذا حصل من يكفي سقط عن الباقي. بلغوا عني ولو آية، يعني ولو كان المبلغ آية ولو آية واحدة، من حفظ شيء من القرآن أو من السنة يعلم غيره. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدث عن بني إسرائيل. وفي بعض الروايات عند البزار فإن فيهم الأعاجيب، فإن فيهم الأعاجيب، والأخبار المتلقاة عن بني إسرائيل وما يعرف الإسرائيليات منها ما جاء ما يشهد له في شرعنا، مثل هذا لا تردد فيه انه من شرعنا، لانه جاء لهم جاء ما يشهد له في شرعنا فهو شرعنا، ومنها ما جاء في شرعنا ما يرده، مثل هذا يرد. اما ما كان لا هذا ولا هذا لم يأتي بشرعنا ما يشهد له ولا ما يرد، فهذا الذي قيل فيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا أمر سهل وفيهم أعاجيب وفيهم أخبار وفيهم علوم. نعم، ولنجد كتب التفسير محشوة بالإسرائيليات، كتب التواريخ، كتب الأدب، مو في الإسرائيليات، لكن الشأن في الإسرائيليات التي تخالف ما عندنا من شرع هذه ترد ولا ينبغي تسويد الورق به. ثم الأخبار التي لا تحمل مخالفة لشرعنا وديننا مثل هذه يحدث بها. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مخالفة. وليس في هذا الحديث، ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الإنسان يتلقى علومه ويعتمد على كتب الأمم الأخرى. لأن بعض الناس تقول لماذا لا أقرأ التوراة، أقرأ إنجيل، أقرأ أي كتاب يؤلفه أي شخص، هؤلاء بني إسرائيل هم مخالفون أمرنا بمخالفتهم، لماذا لا نقرأ الكتب وننقل ونشوف نستفيد. لا الطلب السخاوي له كتاب اسمه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل، والمراد بهذا ليس المراد به مجرد التحديث للإخبار وللتسلية مثل ما هنا، لا، إذا كان المقصود به العمل. ولذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر لما رأى بيده قطعة من التوراة. نعم، لا يخلط بغيره، لكن إذا كانت المسألة مجرد سواليف وهذه السألة والقصة ما في شرعنا ما يردها، ما في من أن تذكر وتتناقل. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لا يتخذ له مقعد من النار، يختار له مقعد من النار. هذا وعيد شديد لمن يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام موبقا من الموبقات، حتى صرح بعضهم كالجويني بكفر من يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عامة أهل العلم على أنها كبيرة لكبائر الذنوب ولا يكفي كغيرها من المعاصي، والخلاف في قبول توبة الكذاب معروفة عند أهل العلم، منهم من يرى أن توبته لا تقبل. نصب على أنها لا تقبل عند الله جل وعلا، إذا جاءت بشروطها ما في ما يمنع من قبولها وليست بأعظم من الشرك. لكن المقصود في رواية الكذاب إذا تاب هل تقبل روايته ولا تقبل، هذا محل الخلاف. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا القدر من الحديث متواتر معروف مقطوع به عند اهل العلم. نعم.
حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال بحسب امرئ من العلم ان يخشى الله وبحسبه جهلا ان يعجب بعلمه.
ماذا تقدم فيما مضى، اكفي المرء من العلم ما يوصله إلى الخشية، لأنه كلما كان أخشى لله كان علمه أكثر وأعظم وأنفع. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أتقى الناس وأعلمهم بالله وأخشى، ولا شك أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والعلم الذي لا يقود إلى الخشية والخوف من الله جل وعلا ولا يحمل على العمل الصالح هذا ليس بعلم. وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه، يعجب بنفسه، يعجب بنطقه، يعجب بعرضه، يعجب بنفسه، يجذر غيره، يكفيه هذا جهل. لأنه إذا جهل نفسه كان بغيره أجهل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله لطيفا فطنا.
نعم، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كان رضي الله عنه وأرضاه لطيف فاطنا. من بعض الناس إذا أهين له الكلام وتلطف معه اتهم هذا بالغفلة، لا، ما يلزم، ما يلزم، قد يكون إنسان لطيف ولبق ويتحبب إلى الناس ويتودد إليهم ويتألفهم مع ذلك من أذكى الناس وأفضل. ومن هؤلاء ابن مسعود رضي الله عنه لطيف يحسن التعامل مع الناس، وبعض اللئام يتصور الناس مثله، يتصور الناس مثله، هو لئيم ويدعي الفطنة والحذق، فيقرن هذا بهذا فإذا انتفى المؤمن عند شخص من الأشخاص وصار قلبه طيبا سليما صافيا هذا يغفى المسكين ولا يدري المسكين من هو المسكين. وبعض الناس مجبول على مثل هذه الأمور بحيث إذا لو قيل له السلام عليكم هذا خائف من الله أكيد خائف هذا يريد ما عند الله جل وعلا هذا أذكى منك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام وأفضل منك لكن القلوب مدخولة قلوب مدخولة أن ما تجد قلب إلا في القليل النادر سليم مثل سلام قلوب السلف والصحابة على وجه الخصوص يأتي الشخص إلى الآخر يهديه بنته ما يشك أنه ناصح لكن لو جاء شخص واحد من طلاب العلم قال ترى عندنا محيط في صاحب شو يقول يقول هذا ناصح ومتخير أو مقتدي لا يقول لا فيها عيب ما لو يزعل الناس تركعك يمكن من مهدي العشرين ما في قلب سليم يتعامل مع الخلق على ما أمر به كما كان السلف يتعاملون به ولذلك احتاج الإنسان إذا أراد المسلك هذا المسلك يتحايا والله أنا ودي بفلان سل سبيلي لكن بطريقتك دقة بحيث لا يشعر أنه قايل يقول شيء إيش الداعي في اللي يحب الناس لهذا الأمر إلا أن قلوب مدخولة رانت عليها الذنوب فنسأل الله السلامة وما لا ينفع مال ولا فن إلا من أتى الله بقلب سليم فالمعول على هذا القلب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال قال عبد الله لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره لا أحد قال وكان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه.
يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح وأبو الضحى السابق في السنة السابق نعم من الأعمش عن أبو الضحى عن مسروق هو مسلم ابن صبيح عن مسروق قال قال عبد الله هذا ابن مسعود لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد يعني ابن مسعود من كبار الصحابة من الكبار بيننا ابن عباس من صغاره يقول لو كان قرينا لنا لو أدرك ما أدركنا ما أدركناه من أول حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخرها ما عاشره منا أحد ما صار قريبا لنا ولا من الحور ولا إليه على صغره أدرك ما ندركه الكبار فلو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد قال وكان يقول نعم ترجمان القرآن لابن عباس هو ترجمان القرآن وهو حبر الأمة ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في الدين فاستجيب في الدعوة ولذا أقواله أكثر ما يدور في كتب التفسير من أقوال الصحابة كأقوال ابن عباس أكثر من غيره وأكثر من غيره رأى من صغر سنه عمره وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة محكم يناهز الاحتلام ولما يحتلم المقصود أن ابن عباس أدرك ما لم يدركه الكبار رغم حداثته وصغر سنه وكان عمر رضي الله عنه يجلسهم مع الكبار يجلسهم مع الكبار فيغار بعض الكبار لأن لهم أولاد في سنه حدثة مثله فليش ما يجلسون فاختبرهم واختبره عمر رضي الله عنه فأدرك الناس السبب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم.
نعم يقرر أهل العلم أن من قالت من لا يعلم عن حكم مسألة ما الله أعلم نصف العلم نصف العلم والذي لا يقول الله أعلم فيرد العلم إلى مصدره هذا صاب مقاتل الذي لا يقول لا أدري لا شك أنه لا بد أن يقع في خطأ، لا بد أن يقع في خطأ. فعلى الإنسان إذا شك في مسألة ما أن يقول الله أعلم، وهذا لا يغير بل تزيد رفعة. والكبار قالوا الله أعلم، ومالك قال لا أدري، والإمام أحمد يقولها كثيرا، وهذه سمة السلف الصالح. والصحابة كثيرا ما يسألهم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله ورسوله أعلم، يكون العلم إلى عالمه. فعلى الإنسان أن يكثر منها، وإذا كان لا يدري يقول الله أعلم، مش مجد. الله أعلم، وهل ينكسر شيء؟ لا ينكسر. حتى لو قدر أنه موظف معين من قبل ولي الأمر إفتاء الناس، هل يلزمه أن يفتي بكل مسألة؟ ما يلزم. موظف ولي على أن يفتي بما يعلم، توقع عنده من العلم ما يفتي به الناس فلا يلزم. والأجرة ليست على كل فتوى بعلمه، أن يقول أن هذه المسألة أخذت عنها مقابل، لا. أنت عينت لهذا الأمر لما عندك من مجموع علم يمكن أن تمشي به حاجة بعض الناس ما يلزمك جميع الناس. ولا يتصور في شخص مهما بلغ من العلم أن يجيب في كل مسألة أبدا. أجاب في كل مسألة دليل على جهله، ودليل على عدم ورعه ولا احتياطه. ومن أهم شروط المفتي الورع، وليس في فتواه المفتي المتبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لأن الذي لا يتورع لا يؤمن يفتي الناس بجهل، لا يؤمن يفتي الناس بهوى. الله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه.
الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في القرآن، ما من مسألة تمر إلا وجوابها في القرآن، علمها من علمها، خفيها وجهلها من جهل. لكن العلوم الأخرى يحتاج إليها لفهم القرآن وتوضيح القرآن وتفسير القرآن. فالسنة التي فيها الأدلة التفصيلية على المسائل الشرعية هي تفصيل لما أجمل في القرآن وتوضيح لما أبهر في القرآن. فما من شيء نسأل عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان علمه في القرآن. وطالب العلم في كل يوم نسيم المتابع، في كل يوم يتكشف له من عجائب القرآن وغرائب القرآن ما لا يخفى على باله. ينزل عالم بالاستدلال لمسألة من آية، شيء خفي على كثير من أهل العلم، من جابها؟ بتوفيق الله جل وعلا ثم بركة هذا الكتاب العظيم. فعلينا أن نؤمن بالقرآن ونهتم بالقرآن، نحفظ القرآن، نقرأ القرآن، نتدبر القرآن، نعمل بالقرآن، نتدارس القرآن، نتذاكر القرآن، نعنى بما يعين على فهم القرآن. ومع الأسف أنه ينظر الآن إلى المتخصصين في القرآن وعلوم القرآن إلى أنهم كغيره، كمن يتخصص في الفقه ويتخصص في التاريخ ويتخصص في الأدب، تخصص من التخصص. لكن لو أدركنا حقيقة القرآن وما يحويه القرآن من علم لكانت نظرتنا إلى أهل القرآن غير نظرة القرآن. نعم قد يوجد ممن يحمل القرآن نماذج تسيء، يعني يحفظون القرآن ويتغنون بالقرآن ويؤدون القرآن الحروف من مخارجها بالتجويد بالقواعد المعروفة، لكن تجدهم عند العمل فقط. بل قد يوجد من يقصص الواجبات ويرتكب بعض المحرمات وهو يحمل كلام الله جل وعلا. فجعل نظرة بعض الناس إلى أهل القرآن من هذه الزاوية، لكنها نظرة قاصرة. الأصل في حامل القرآن أنه متميز عليه، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، لا شك أنه ميز هذا القرآن. ميزة. نعم العلماء لهم منازل، لكن ما يتصور عالم ليست له يد في القرآن أو لا يعتني بالقرآن أو لا يهتم بالقرآن. لا يمكن أن يسمى عالم ولا يتبع في القرآن وليست له عناية بالقرآن. ما قلنا أن العصر عصر تخصص صاحب الفقه لا يفتح القرآن، مو بصحيح. المتخصص في السنة لا يقرأ القرآن، مو بصحيح. القرآن للجميع، ومن خصه بمزيد العناية لا شك أنه يبين فضله وتظهر مزيته على الناس، والله جل وعلا يرفع بهذا القرآن الأقوام كما يحل الصحيح ويضع به آخرين. كيف يرفع به؟ يرفع من اهتم به واعتنى بشأنه، احترم القرآن، عمل بالقرآن، تدبر القرآن. لكن من أعرض عن القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يمكن أن يوجد شخص يتسمى بالعلم أو ينوي طلب العلم أو ينتسب إلى العلم ليست له قدم راسخة في القرآن وما يتعلق بالقرآن. القرآن هو المتعبد بتلاوته، مجرد ما تفتح المصحف وتقرأ تؤجر عليه، كل حرف عشر حسنات. لكن لو فتحت البخاري وانت لا تريد التفقه، بس مجرد ما تقرأ تؤجر، ما تؤجر. هو البخاري كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المتعبد بتلاوته لذات التلاوة هو كلام الله جل وعلا. من قرأ القرآن فله بكل عشر بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف لام حرف من حرف، يعني ألف لام فيها ثلاث حسنة، والختمة الكاملة كما هو معروف فيها 3 ملايين حسنة. ولا يكفي قراءة القرآن إلا محروم، محروم بين الحرمان. إذا شغلنا بالصحف والمجلات والقنوات والتحليلات هذا وبال على الإنسان. إذا رأيت الإنسان يتتبع هذه الأمور ويغفل عما خلق من أجله اعرف أنه محروم مفلس. فعلينا جميعا أن نؤمن بكتاب الله جل وعلا، نتدارس القرآن، نتدبر ونحفظ القرآن، هذا من أهم المهمات. ومعنى القرآن قراءة بعد حفظ التدبر ترتيل، وقراءة القرآن على وجه المأمور به كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعطي القلب من اليقين والإيمان والطمأنينة ما لا يدركه إلا من فعله. القيم يقول فتدبر القرآن رمة الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ما في علم أبدا إلا من خلال قال الله قال رسوله، والسنة منزلة من القرآن، مبين القرآن، موضح القرآن، مفسر القرآن، وإلا فالأصل كلام المحفوظ السالم من الزيادة والنقصان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثاني بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء، سالم لم يدرك أبو الدرداء في السند منقطع. يقول فيما يروى عنه: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء. معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، يعني في جنس الأجر سواء، لأن يعني المتعلم مأجور والمعلم مأجور، هذا لا إشكال فيه، يعني في جنسه، وإن لم يتحدا في مقداره، لأن المتعلمين يتفاوتون والمعلمين يتفاوتون، فكيف بالمعلم مع المتعلم؟ لكنهم في جنس الأجر كلهم مأجورون. وأما بالنسبة لسائر الناس يقول فليس في سائر الناس خير بعد. أشهد لهذا الحديث يقول في الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالما متعلما ما عداها لا خير فيه. لكن هل عوام المسلمين لا خير فيهم؟ فيهم خير بقدر ما عندهم من علم من دين وفضل وهذا تقدم تقريره في حديث من يرد الله به خيرا فقه في الدين، فهل مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين معناه أن ورد به شرا؟ تقدم تقرير أن هذا المفهوم ليس بمراد، وإنما عنده من الخير بقدر ما عنده، أما بالنسبة للخير المتعلق بالفقه فلا يكون إلا لمن تفقه في الدين، وهذا مثله. نعم.
حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن نبيذ قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟
يقول رحمه الله تعالى حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش بن سالم بن جعد عن ابن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من أمر من الأمور، وقال إن هذا الشيء إنما يكون عند أوان ذهاب العلم. ذهاب العلم، يذهب العلم المصادر موجودة، يذهب المصادر موجودة، ويذهب العلم بذهاب العلماء وبقبضهم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا فخالا، والكتب موجودة والقرآن موجود والسنة موجودة، لكن مثل هؤلاء ما أفاتوا من هذه المصادر، إنما تلقفوا علومهم من غيرهم وبقوا على جهلهم. وذلك عند أوان ذهاب العلم، قالوا يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن لكن لا على وجه المأمور به ونقرئه أبناءنا كذلك، ومجرد قراءة من غير تدبر وتفهم وتفكر ومحاولة استنباط، هذا حال كثير من الناس لا يستفيد من القرآن كما ينبغي، ويقرئه أبناؤنا أبناءه، يعني تواتر العمل والتوارث موجود في الأمة إلى رفع القرآن، وتواتر العمل والتوارث والقرآن وقراءة القرآن موجود، فهؤلاء يتوارثونه عن أبائهم وأولئك عن أبائهم وأولئك عن أبائهم، لكن الإفادة منه تتفاوت، وكل له ما يكتب له من هذا العلم وهذا الخير وهذا الفضل. قال فكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل؟ عندهم كتب لا ينتفعون منها بشيء، فالإنسان لا يستطيع أن ينتفع إلا إذا قدر الله له ذلك وأتى النور من أبوابه، أما إذا ولو أكثر القراءة من الناس من يقرأ السنين ما لم يقود ولا يستفيد شيء، لأن الله جل وعلا لم يكتب له إفادة سواء كان بسببه أو كان خارج عن إرادته، لكنه مع النية الصالحة إذا كان خارج عن إرادته يكسب له أجر سلوك الطريق، لكن من الناس من يقرأ السنين طويلة وهو مؤهل ومع ذلك لا يجد شيء لأنه يتخبط، مرة نقرأ كذا مرة نقرأ كذا، يقرأ الكلام يقرأ نقيض يقرأ ضده وينشغل بغير شاغل، وتشغله الملهيات وتشغله المصادر المشبوهة، وينشغل بذلك عن الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لا يكتب له شيء من العلم، فعلى الإنسان أن يلزم الجادة المعروفة عند أهل العلم ويأخذ العلم مصادره وعن أهله على جواب الطرق المعروفة المرتبة عند أهل العلم بالرفق واللين والنصح له لنفسه ولغيره من أقرانه، وبذل من هذا الخير والفضل أحبابه ومعارفه ومن يستطيع بذله لهم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا. قال أن يذهب العلماء.
حديث ابن النبي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قريبان رجال الشيخين ثقات، وسمع سالم بن جعد عن ابن لبيد، يعني عدم سماعه من أبي الدرداء هذا مفروغ منه، لكن سماعه من ابن لبيد هذا مختلف فيه. وعلى كل حال الحديث معناه لا صحيح، ما في إشكال. الحديث الذي يلي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهب العلم من الأرض؟ قال قلنا لا. قال أيها العلماء، حديث موقوف على ابن عباس وفي معناه الحديث الصحيح المتفق عليه ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعونه من صدور الرجال، بل يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء، انما يذهب العلم بذهاب العلماء. فاذا ذهب الاخيار فالخير ادبر، اذا ذهب العلماء انتهى، لانه لا علم الا من طريقه، لان العلم في بطون الكتب، لكن هل بطون الكتب تنطق؟ هل بذاتها تدخل في قلوب الرجال؟ إنما يثيرها العلماء من بطون الكتب، يثيرها العلماء من بطون الكتب. المسألة مفترضة في ذهاب أهل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا دخانا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا متى؟ هذا إذا ذهب العلماء، ذهب العلماء. وأنتم أدركتم شيء من هذا نموذج، وإن كان العلم موجود وأهل العلم موجود، لكن توفي بعض العلماء الذين أشار إليهم بالبنان من كبار علماء الأمة، ثم بعد ذلك انفتح المجال لغيرهم لمن يفتن خلال الوسائل والقنوات والصحف والمجلات. نعم، وكثير منهم ليس بأهل لأن يفتن، ويبقى أن عندنا من أهل العلم والعمل من تقوم به الحجة ويحفظ الله بهم الدين موجود، لكن انفتح الباب على مصراعيه وتعددت الوسائل وأتيحت الفرص لغير أهل العلم فصاروا يفتون الناس بغير علم. والله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة.
نعم، هذا من كلام عبد الله بن مسعود موقوفا عليه اتبعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا شرط لصحة كل عبادة أن تكون متبعا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فالإخلاص هو شرط الأول، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هو شرط الثاني. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، قال الفضيل بن عياض أحسن عمل أخلصه وأصوب، قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوب؟ قال إذا كان العمل صوابا غير خالص لم يقبل، وإذا كان خالصا ليس بصواب على السنة لم يقبل، فلا بد من الاتباع. كن بدعة ضلال، اتبعوا ولا تبتدعوا، لا تحدثوا في الدين ما لم يسبق له مشروعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، الإسلام الدين ليس بحاجة إلى ترويج مروج ولا مزيد ولا نقص، له لا يقبل الدين كامل وشامل ومحفوظ من الزيادة والنقصان، فليس بحاجة إلى بدع تنصف به أو إلى أخبار تلحق به، فكفينا هذا الأمر. فعلينا أن نستثير ما في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من علم ويكفينا هذا، وفيه غنية. ومن لم يكفي القرآن والسنة فلا كفاه، من لم يهتدي بالقرآن فلا هدى. وكل بدعة ضلالة، جاءت الحديث الصحيح كل بدعة ضلالة، وجاء أيضا في السنن وكل ضلالة في النار. كل بدعة ضلالة، كل شيء مبتدع في الدين لم يسبق له شرعية من كتاب السنة فهو ضلالة. وهذا فيه رد على من يقسم البدع إلى محمودة ومذمومة، بدع حسن وبدع سيء، فمنهم من قال أن من البدع ما هي بدع واجب، ومنهم ما هو ما هي بدع مستحبة، ولكن يرده عموم هذا الحديث وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم.